خيري والسداد آياته محكمة رصينة ممتعة
رصوصنا دامية ثمارنا يميعة غذاء للأرواح وبسام في راحي
رصوصها
دامية ثمارها يميعة
غذاء للأرواح وبسام في راحي
غذاء للأرواح وبسام في راحي الخير والسداد آياته محكمة رصينة ممتعة
كتاب رب الهادي للخير والسداد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية، والذي يأتيكم ثاني اثنين من كل شهر. أسعد كثيرا وأشرف بأن أدير حوار هذا البرنامج مع ضيفه الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية. استهل هذا اللقاء مستعينا بالله ومرحبا بضيفنا، فحياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله سيد معمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
ورحب بكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج. بداية أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين داخلوا معنا حول هذا الموضوع، ورحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعونا على مواقع الإنترنت المختلفة، وأخص بالترحيب الإخوة الذين يتابعونا الآن على موقع البث الإسلامي والمسلم. إذا أحب جميعا، موضوعنا في هذه الحلقة سيكون بطابع خاص، نتحدث عن ثنائيات ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وتتكرر كثيرا في حياتنا اليومية. بالنسبة للثنائيات اللغوية وهي كانت محور هام، إلا أن الإخوة والأخوات في الموقع قد أشبعوا هذا المحور وأثروه إثراء كبيرا. أهيبوا بجميع المشاهدين والمشاهدات أن يطلعوا على المادة العلمية المركزة التي وضعت على الموقع من خلال المشاركين والمشاركات. وقت الحلقة سيجبرنا أن نحصر الحديث ولو إجمالا في بعض الثنائيات التي وردت في الكتاب والسنة. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن ابني آدم قابيل وهابيل، سنتكلم عن صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد ابن الحسن رحم الله الجميع، سنخوض في غمار الشعر والأدب، فنتكلم عن جرير والفرزدق، ونتكلم عن شوقي وحافظ إبراهيم. أيضا نختم الحلقة بالحديث عن بعض الإيمانيات، سنتحدث عن الزهراوين ونتحدث عن الصبر والصلاة وعن الحسنات والسيئات. أسعد كثيرا باستقبال مقترحاتكم لتطوير هذا البرنامج والاقتراح بعض الموضوعات من خلال رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة أثناء بث هذه الحلقة. ثنائيات وموضوع حلقتنا، أسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع وأن يبارك فيكم وفي متابعتكم الكريمة. شيخ صالح، أكرر ترحيبي بك وحياكم الله مرة أخرى في هذا البرنامج. كما تعلم حضرتك الله، الحديث عن الثنائيات لا سيما الواردة في القرآن والسنة كثيرة جدا، لكن أستأذن فضيلتك في أن نبدأ الحديث بحديث عن ابني آدم قابيل وهابيل. ورد في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، إلى آخر هذه الآية. بداية ولو إجمالا ننطلق ونبارك هذه الحلقة بالحديث عن ورود هذا الخبر في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا وهو المستعان، فنقول إن الله جل وعلا قال لنبيه في سورة المائدة: واتل عليه من ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. نبأ ابني آدم كما أخبر الله جل وعلا فيه ظاهر القرآن الذي عليه جماهير أهل العلم أنهما ابناء آدم لصلبه، في رواية عن الحسن أنهما من بني إسرائيل، وهذا بعيد، لأنه بعيد أن يكون الناس قد امتد بهم الدهر إلى بني إسرائيل ويعجز أحدهما كيف يفعل بأخيه إذا قتله أن يجهل أمر قبره. فعلى هذا الذي عليه الكافة أنهما ابناء آدم لصلبه. الله جل وعلا أراد لأبينا آدم أن يكون أبا للبشر، وحتى يكون أبا للبشر تتناسل الذرية، وحتى يكون هناك تناسل للذرية لابد هناك من التزاوج، فكانت حواء تحمل في كل بطن ذكرا وأنثى على ما قاله أهل التفسير، فكان يزوج الذكر من الأنثى من البطن الآخر وهكذا. ظاهر الأمر أن قابيل لم يرضى بأن يتزوج هابيل من أخته التي معه في بطنه، ويتزوج هو أخت هابيل التي حملت معه في نفس البطن، بنفس الحمل. فكأن الأمر بينهما وصل إلى نزاع واختصام، فأشار عليهما أبوهما أن يقدم كل منهما قربانا، ولعل هذا بأمر من الله. فكان أحدهما صاحب زرع وهو قابيل فاخترى أرضى شيء من زرعه، وكان أحدهما صاحب بعل فاختار كبشا من أحسن كبشه وهو هابيل. والخلاف في أيهما صاحب زرع وأيهما صاحب بعل لا يقدم ولا يؤخر في القضية. المهم النفس الطيبة عند تقديم القربان لله جل وعلا. كانت الآية في قبول القرآن أن تأتي النار فتأكل القربان المتقبل، فجاءت النار فأكلت قربان هابيل علامة على قبوله، ولم تأكل قربان قابيل علامة على رده. هنا دب الحسد في قلب قابيل، فأخذ يزحف إلى أخيه قائلا لأقتلنك، فأجابه الأخ إنما يتقدر الله من المتقين، أي أن معيار التقوى هو المعيار عند الله جل وعلا، فليس بين الله وبين أحد من خلقه مثل، وليس المقام كما قلت مقام تفسير لكنها إطلالة عامة. ما زال البغي والحسد في قلب قابيل حتى قال لأخيه يخبره بالقتل، فقال له مجيبا إنما إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال قبلها لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. قال بعض العلماء إن هابيل كان أشد قوة من قابيل، لكن خوفه من مقام الله منعه، ويؤيده إن الله قال إني أخاف الله رب العالمين على لسان هابيل. كان من الأمر أن سولت تلك النفس لقابيل أن يقتل أخاه فقتله، فلما قتله وكان هذا أول قتل يكون في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لم يعرف لم يدري جهل كيف يصنع به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، هل كان غرابين اقتتل أمامه؟ هذا وارد لكن القرآن لم ينص عليه، لكن هذا قاله أهل العلم. المهم منه أن الغراب قبر الغراب الآخر، فقال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا مجمل ما ذكره الله جل وعلا عن خبر ابني آدم، وهو خبر بالحق كما قال إلهنا الحق جل جلاله.
الشيخ صالح، من الآية ومن هذا الإجمال السريع يتضح أن الحسد يعني دأث التاء كان سبب في هذه الجريمة وفي غيرها من الجرائم. يحسن بنا أيضا المعرج على مسألة
القصص القرآني منها. كما تعلمون ليس المقصود منه فقط الإثراء المعرفي، وإنما المقصود منه التماس العبر والعظات حتى يستنير الإنسان في طريقه إلى ربه جل وعلا. الحسد أحد ثلاثة أسباب هن أصول الخطايا، وقد حررنا هذا من قبل في لقاءات عدة. قال العلماء إن الكبر والحسد من أعظم أصول الخطايا. الحسد شيء يدب في القلب، يصيب الإنسان نوع من التغير القلبي أولا على نعمة يراها في غيره. وأعلى مراتب الحسد عياذا بالله ما يسمى عند بعض أهل العلم بالحسد المقدر، ويقصدون وكل شيء بقدر الله، لكن يقصدون أن بعض الناس يبلغ من حسده أنه إذا رأى أحدا من الناس يخاف أن تصل إليه النعمة قبل أن تصلها، فيحسده قبل أن تصل إليه النعمة، يعني يرى أن فلان يترقب نعمة أو أهل للنعمة أو يشاع أنه سيعطى عطاء سواء دينيا أو دنيويا، فتراه متوجسا خائفا يسأل دائما هل رفع فلان، هل عين فلان، هل رزق فلان، هل تصدر فلان، هل أذن لفلان بأن يعلم
قبل أن يتحقق.
وهذا والعياذ بالله منزلة مخيفة. بعض الناس وهذا أقل درجة ولكنه حسد، إذا وقعت النعمة يصيبه تغير، وهو الذي ذكره الله جل وعلا هنا عن حسد قابيل لأخيه هابيل. نزدلف للحياة العامة بعيدا عن الكلام الفلسفي والأمور التنظيرية.
طيب،
يوجد في الناس من هو ذو قدرة لكنه يرى غيره ولو أقل منه قدرة له قبول، أو أحيانا يكون له شهرة والشهرة غير قبول، وهناك التفاف من الناس حوله، فهو يقول في نفسه أنا أملك علما إذا كان في العلم، أو مالا إذا كان في المال، أو جاها إذا كان في الجاه، مؤهلات خيرا من هذا، فعلام الناس له علامة لهذا صيت عند الناس وليس لي صيت. وهذا قياس خاطئ. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعلم بابتلاء عباده، فهو قد يكون ذلك الأخ ذلك الغير
إن صح دخول الألف واللام على غير، قد يكون ذلك الغير ليس أقرب من الله، أقرب إلى الله منك، لكن الله يبتليك ويبتليه، فلا تقع في المزلق ويقع منك حسد لأخيك. مثلا يدخل أحد الناس إلى تسجيلات إسلامية فيسمع شريطا لزيد أو عمرو من الدعاء فيقول أنا أفضل منه، أنا أعلم منه، على ما لا يقبل الناس علي. نعم قد تكون أعلم، قد تكون أتقى، لكن هذا ليس مبررا أن تحسده على التفات الناس حوله. وأنا لأني من مجتمع الدعاء أتيت بمثال من الدعاء، لكن هتكلم يقع هذا في النساء، يقع هذا في الرجال، يقع هذا في كل المستويات. هذا نوع من الحسد الذي يقع عند الناس. لابد أن الإسلام وضع طرائق لمعالجة لعلاج هذه الظاهرة. أولها التحرير من الحسد، إياكم والحسد، جعله الله نعتا للكفار، ود الذين كفروا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم، كفروا من أهل الكتاب، حسدا من عندي أنفسهم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، لا تحاسدوا، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، إلى غير ذلك من الآثار الصحيحة من الكتاب والسنة في هذا الباب. كذلك الإسلام يربي في أصحابه أن يطلبوا الفضل من الله، فلا يكون همنا لماذا أنعم على زيد، ومن حق كل إنسان أن يعطى نعمة، وكون الإنسان يطلب النعمة هذا أمر محبوب، لكن ليس الطريق إلى نيل النعم بأن تطلب من الله جل وعلا أن يزيلها من غيرك أو أن تسعى في ذلك. ثم إن الإنسان بعد ذلك إذا عياذا بالله وقع في هذا الداء يبدأ الصراع النفسي داخله، ويحاول قدر الإمكان أن يقوض بنيان أخيه، وهو يعتقد بذلك أنه سيقوض ذلك البنيان. والله يقول في كلمة فصل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، بل إن الإنسان إذا أكثر من الحديث عمن يحسده يكون ذلك سببا في علو ذلك المحسود وعلو مرتبته. وقد قيل للمحسودين: اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. المقصود من هذا كله في حياة الناس العامة، الحسد قد يؤدي إلى مزالق أعظم، يؤدي إلى القتل، وهذا ناتج عن البغي الذي أصله كما في مثالنا الذي بين يدينا. قد لا يصل في مجتمع الناس اليوم إلى القتل، لكن قد يقع الإنسان في مزالق لسانية تهوي به في النار 70 خريفا، فيشيع عبارات يعلم أنها غير صحيحة عن أخيه، تشيعها امرأة عن أختها، أو يلمزه في مجلس، أو يحمل قولا له على أسوأ محامله، وكل ذلك ربما يصنع أحيانا باسم الدين وباسم إنكار المنكر، وهو في الحقيقة إنما يحقق رغبة نفسية مكمونة في قلبه ناجمة عن حسده لذلك الشخص، عياذا بالله من هذا كله.
نعم الشيخ صالح، ما دامت القصة قد وردت في سورة المائدة، تعلم ويعلم المشاهد الكريم من خلال بعض المطالعات لكتب التفسير أن هذه السورة المباركة يعني اشتملت على كثير من اللطائف، لعل نذكر بعضها في هذا اللقاء
إذا وقفنا فيما نحن فيه. طيب. الله يقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم. الآن نحن أمام شخص قتل، فبهت بعد العملية القتل وعجز، ماذا يصنع في أخيه المقتول؟ أراد الله أن يعلمه، ماذا بعث الله له حتى يتعلم؟ بعث الله له غراب من الفواسق، لأن القاتل دخل في عالم الفسق، فبعث الله غرابا وهو عنوان من عنوان الفسق. إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيء في الكلاب، فحفر ودفن، فنظر القاتل إلى الغراب فماذا قال؟ قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فأصبح لأنه نزع عن نفسه ما أكرمه الله به من التقوى، أصبح أسوأ وأشد فسقا من الغراب، وذكر ذلك بلسانه: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وأنت تعلم، كلنا يعلم، أنه لا ملزم على الله، كان بالإمكان أن يبعث الله مخلوقا آخر يعلمه، سواء من الطير أو من الحيوانات، لكن الله، ولا نقول هذا جزما لأن الله لم يصرح به، بعث غرابا ليبين له مقامه ومكانه بعد أن وصل إلى القتل. إذن ينجم عن هذا أن الإنسان عياذا بالله إذا قتل وسفك دما واستحل دم أخيه وقتله، استحل ضمن يكفر وقتل أخاه، يصل إلى درجة في الفسق عظيمة، ولهذا جاءت النصوص بتحريم الدماء والقرب منها أيا كان الأمر.
جيد. هناك لطيفة أخرى وأنت
لطيفة أخرى قد لا تكون في، يعني إذا طمعنا في اللطائف قد لا تكون في نفس الصورة، لكن نخرج لأن القرآن مليء غني باللطائف. يقول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الإنسان إذا قرأ هذه الآية يقع في نفسه شيء من الالتباس. ما الالتباس؟ أن الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب. فلماذا عبر القرآن في وصف عبد الله بن أمي مكتوم بالأعمى؟ كان بالإمكان أن يأتي قائل يقول لماذا لم يقول الله مثلا عبس وتولى أن جاءه صاحبه، أن جاءه عبد الله بن مكتوم، أن جاءه السائل، لماذا قال الله الأعمى مع أن الكفيف من الناس يتضجر إذا ناديناه بالأعمى؟
صحيح.
فلا بد أن يكون هناك علة خفية، هذه مهمة العلماء. العلة الخفية هنا أن الله أراد أن يمدح عبد الله بن أم مكتوم بهذا الوصف. كيف يكون هذا مدحا له؟ يكون إذا فهمنا، إذا عرف القارئ أن هذا الذي اقتحم على النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه وهو يحاول مع صناديد قريش كان كفيف البصر لا يرى، وجد له عذرا. فعبد الله المكتوم الذي جعله يدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صناديد قريش وهو يدعوهم إلى الإيمان، كونه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منشغل بأولئك القوم، فكانت كونه كفيف البصر عذر له في أن يقتحم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن، وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في السؤال ويطلب الإجابة. فلهذا عبر الله جل وعلا بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لأن الله قرر في كتابه أنه ليس على الأعمى حرج، فيرتفع الحرج عن الأعمى، فتكون كلمة الأعمى هنا منقبة في ذكرها لعبد الله المكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
شيخ صالح استاذنا في بعض الاتصالات معنا. أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
الله يهديكم يا شيخ، نشهد الله على حبنا لكم في الله.
أحبكم.
لعلنا نطلع يا شيخ من الموضوع قليلا، ولكن لأمر هام يا شيخ.
تفضل.
انتشر بين الناس أن يوجد قناة لفضيلة الشيخ صالح المغاصي، وهذه القناة تبث صور من القرآن ملحنة يسهل الحفظ والأحاديث كذلك، فما صحة هذا الخبر يا شيخ؟
أبو عبد الله، انتشار هذه الإشاعة يعني مدى محدد خلال مواقع الانترنت من اي مصدر يعني؟
والله يا شيخ في احد المدارس،
في احد
النسائيه. طيب. احد المدارس النسائيه.
طيب تسمع ان شاء الله جواب الشيخ. سؤال اخر ابو عبد الله.
ما سقط الشيخ،
شكر الله لك. معنا ايضا الاخ احمد، تفضل يا احمد. محمود عفوا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله بخير اخي الكريم معمر.
حياك
الله عز وجل ضيفك الكريم الشيخ صالح. الله عز وجل ان يكتب الممشاه ويشكر سعيه.
اللهم امين.
أنا لي سؤال للشيخ، حبذا لو أشار إلى ما كني به أو لقب به سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بلقب ذي النورين، وأيضا ما كان يطلق على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه أبو السبطين، تفسيرا لهذين اللفظين وإطلالا أيضا لحق آل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. سؤال آخر.
شكرا لك.
شكرا لك يا مال الله. معنا أيضا أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا غالي، انت على الهواء، تفضل. عبد الرحمن سؤالك كرما.
اشكيت مع هذا البرنامج وشكرا.
طيب جزاك الله خير ونشكرك على مشاركتك. شكرا يا عبد الرحمن. طيب نرجع الى الاسئله الشيخ، اذا انت دي لك يعني افصل بها بين محور واخر. ابو عبد الله كانه يقول اشياء في الفتره الاخيره ان فضيلتكم قد انشا قناه فضائيه، ما مدى صحه هذه الاشاعه؟
بعدك في الابتسامه. طبعا الأمر غير صحيح كما يقول تقول البيانات الرسمية دائما جملة وتفصيلا، يعني ليعلم كل أخ وأخت يسمع لنا ويقرأ لنا، أنا لا أملك قناة ولست مشاركا سهما في أي قناة، ولست موقعا عقدا مع أي قناة. أنا من الله علي بهذه القناة المباركة أشارك فيها مجرد مشاركة في برنامج محاسن التأويل في القناة العلمية، والقطوف الدانية برنامجنا هذا في قناة المجد، وليس لي أي ارتباط لا بصورة رسمية ولا بصورة ودية مع أي قناة أخرى، حتى ارتباطي هنا ليس بس يعني بصورة أخوية مع الإخوة في فضلاء في قناة المجد، وجزاهم الله خير على ما أعانوني عليه من نشر العلم. أما ما يقال أنني أملك قناة أو سأسس قناة أو سأشارك في قناة، فهذا لم أفكر فيه تفكيرا حتى يكون لهم حيز التنفيذ، وقد يكون بعض أهل الفضل يعني أحسن الظن أو غلب على ظنه أنه صنعت شيئا من هذا، لكن ليس لهذا الخبر أي صحة ما من قريب ولا من بعيد.
أحسن الله إليك. معنا نايف من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا نايف.
أحببناكم في الله يا أهل الإسلام إن شاء الله.
حياك الله.
لو سمحتوا لي عندي سؤال أوجهه للشيخ. سمحت الشيخ آسف.
تفضل. طيب تفضل.
بالنسبة لسورة الأنبياء لما يذكر هنا النبي طبعا ما ذكر كلهم أنبياء، ما ذكر عن ذنون. ذنون.
طيب.
لأنه أنا في أتى يعني في مخيلتي يعني أو في عقلي أن ذنون هو أبا نون الذي في سورة القلم، نون والقلم وما يسترون.
طيب ورد في آخر.
طيب. وشكرا.
طيب شكرا لك يا نايف، أشكرك على مشاركتك، جزاك الله خير. أعود يا شيخ إلى السؤال للأخ محمود، كان يسأل عن لقب الخليفة عثمان رضي الله عنه ذي النونين وأيضا علي بن أبي طالب.
نعم، كان هناك ود عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم الله وآله وأصحابه.
أي نعم.
ولا خلاف بين العلماء بين العلماء المعتبرين من أهل السنة أن المجتمع المدني والمكي الأول من المسلمين المهاجرين والأنصار كان يمثل قمة التآخي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن ذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية ابنته إلى عثمان، فلما توفيت زوجه الأخرى وهي أم كلثوم، وكلاهما أي رقية وأم كلثوم ماتا في حياته صلى الله عليه وسلم، رقية في أيام بدر وأم كلثوم تقريبا في السنة السادسة. لم تنجب أم رقية من عثمان، وأم كلثوم أو رقية أم رقية أنجبت عبد الله ثم مات وهو صغير، وأم كلثوم لم تنجب، فلذلك لم يكن هناك نسل للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة هاتين الابنتين. لما ظفر عثمان بالزواج من ابنتي نبي، وقد قال العلماء إنه ليس محفوظا أن أحدا من العلماء من الأخيار تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، عدت هذه منقبة كبيرة لعثمان فعرف بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فأنجب منها الحسن والحسين ومحسن، وأنجب منها زينب. الحسن والحسين عاشا حتى كبر ثم مات، أما محسن مات وهو صغير، والثلاثة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب إن لم تخن الذاكرة في اسمها شقيقة الحسن والحسين، أي جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها علي من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كفى به برهانا ودليلا على ذلك التآلف العظيم ما بين علي وعمر من وجه خاص، وما بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رسول الله صحابة وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه عام. وهذا يدل على جميل ما كان عليه أولئك السادة الأخيار من آل البيت والصحابة في اقتفائهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يعرفون لهم قدرهم، حتى ورد كما ذكر الذهبي في السير أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصعد إليه الحسن أو الحسين، ومعلوما أن الحسين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فكان يرى النبي عليه الصلاة والسلام على منبره، أي أن الحسين يرى جده صلى الله عليه وسلم على منبره. ثم تولى أبو بكر ولم يمكث أبو بكر إلا سنتين وبضعة أشهر، فجاء عمر، فكان الحسين أحيانا يصعد إلى المنبر وعليه عمر ويمزح بطفولته وبراءته ويقول انزل عن منبر جدي، فيضع عمر رأسه على شعر الحسين ورأسه ويقول ما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنتم، أي أن الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم ونبينا من بني هاشم الذين منهم الحسين هو سبب عز العرب وعز أهل الإسلام كلهم، هذا مقصود عمر. المقصود هذه الروايات الصحيحة الثابتة لذلك المجتمع تبين ذلك الإخاء الذي كان بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم.
الشيخ صالح إذا أذنت لي أنا كنت أنوي أن أخرج من هذه الآية المائدة إلى يعني جانب الفقه الإسلامي، نتكلم عن صاحب أبي حنيفة بعد هذا الكلام الجميل، إذا أذنت أن نتكلم عن هذا الثنائي الرائع الذي قاد الأمة إلى انتصارات كثيرة، أبي بكر وعمر، أيضا نتكلم عن الحسن والحسين.
أي هذا ممكن، وإن كنت أنا أريد أن أخصص لهما حلقة خاصة، لكن استجابة لو إجمالا أو بكر وعمر
شيخاء الإسلام بالاتفاق. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يقول أبو هريرة كما في الصحيح، خرجت أنا أسلم خرج وأبو بكر وعمر، وأكثر الروايات أنا وأبو بكر وعمر. وهذا أمر يدل على ذلك التقارب الذي ألى به الأمر إلى أن يكون رفيقي مرقده صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر كان معروق الأصابع يعني ظاهرة جدا، خفيف العارفين في ظهره انحناء، بخلاف عمر كان جسيما فيه صلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوي. هذا وصف جسدي تقريبا. أما يعني أوصافهم الإيمانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق أبي بكر لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، ويقول في حق عمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا أو شعبا سلك شعبا آخر. قال اقتدوا بالذين من بعدي رضوان الله تعالى عليهما، أعز الله بهما دينه بعد وفاة نبيه، بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم السقيفة، ووصى من بعده لعمر. الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليهما ينتهي نسب صلوات الله رسولنا صلى الله عليه وسلم، أي مقصود من ينتسب من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي نسبه إلى الحسن والحسين، ومنهما إلى جدهما صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نحفظ قول الفرزدق جميعا في علي بن زين العابدين، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والحجم. هذا ما يمكن أن يقال عن هؤلاء الكرام من أصحاب رسول الله وآل بيته.
نعم. أم عصام تسأل عن قراءة سورة البقرة، تقول يتردد على شريط المجد أنها قراءتها في جلسة واحدة تكون سبب للشفاء.
لا يشترط أن تكون في جلسة واحدة، لكن لو فعلت ليس محظورا. والقرآن أصلا قال الله فيه نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقد جاءت آثار من حيث الجملة تبين فضل سورة البقرة. اقرأوا الزهروين، وقد قلت أنتم في مقدمة البرنامج أن سنتعرض لها، ولا يعد هذا بدعة إن شاء الله تعالى.
طيب نايف من الكويت يسأل عن ذي النون.
ذي النون هو يونس، وقد ورد ذكره في القرآن 4 مرات. قال الله تبارك وتعالى في الأنبياء وذي النون إذ ذهب مغاضبا، وقال في القلم ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس. وقال في يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، وقال في الأنعام ذكر يونس. فهو عليه الصلاة والسلام نبي خرج مغاضبا من قومه، ثم تاب الله جل وعلا عليه كما هو محرر في موضعه.
يتساءل الشيخ عن علاقته بقوله تعالى النون والقلم.
لا، نون الأولى الحرف المعروف.
أيوة.
لكن ورد ذكره في نفس سورة نون، لعل هذا مقصوده. ذكر ورد ذكره في سورة نون والقلم، وهي قول الله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، لكن هذا النفي مقيد إذ نادى وهو مظلوم.
الشيخ صالح أخرج من هذا الجانب إلى جانب الفقه الإسلامي. تعلم حفظك الله أن الفقه يعني مر بأطوار عديدة حتى وصل إلى ما يسمى بالمذاهب، وبعد ذلك تتلمذ على هذه المذاهب. انقسام هذه المذاهب إلى 4 مذاهب، وإن كانت الوقفة ستكون خاصة مع صاحب أبي حنيفة. قبل أن ندخل إلى هذه الحديث عن المسألة الخاصة، دعنا بداية نحرر المراد بالمذهب.
نعم. المذهب لغة مصدر من الذهب.
طيب.
مصدر من ذهب كالذهب، يعني كلفظ كلمة الذهب. هناك أصول في الاعتقاد وهناك أحكام فقهية اجتهادية.
جيد.
فأصول الاعتقاد الصحابة رضي الله عنهم وقع فيهم الاختلاف في المذاهب الفرعية في الأحكام الفقهية، لكن جميعا كانوا على أصل اعتقادي واحد.
إيه.
المذاهب الأربعة الفقهية المتبوعة في أهل السنة يجب أن يفهم أمران ونحن ندرسها. الأول أن دين الله أجل من أن يحصر في 4.
جيد.
قد يكون هناك قول لبعض العلماء لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، يعني قد يكون هناك قول لعالم غير متبوع، يعني غير متبوع ليس لأنه ما حتى تبعه بالكلية، لكن لم يحرر مذهبه ويبقى إلى يومنا هذا، لكن هذه المذاهب باقية كسفيان الثوري كالأوزاعي كالليث بن سعد كابن تيمية في بعض أقواله كابن جرير الطبري كغيرهم.
طيب.
وليس المقام مقام تصريح وحصر. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني أن هذه المذاهب مذاهب في الفقه وليست في الاعتقاد، مذاهب في الفقه وليست في الاعتقاد. من انحرف عن اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يقال في حقه مذهب، وإنما يقال فرق، يقال فرق. إذا انتسبت للإسلام عموما، بعضها قد يخرج من الإسلام، بعضها قد لا يخرج من الإسلام، بعضها يقال له تنتسب إلى الإسلام، لكن هذا يسمى فرق. أما المذاهب فإنما نعني طريقة عامة في الاستنباط لها أصول معينة صنعها إمام تبعه على ذلك الصنيع آخرون سمي مذهب. مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أول المذاهب المتبوعة الباقية اليوم ظهورا لكن نحن لا نملك الحكم على أي المذاهب أفضل، لا هذا بكل مسألة بحسب ما ترجح، لكن أول المذاهب ظهورا لأن أبا حنيفة كان أول من ظهر، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد رحمة الله تعالى.
نتكلم يا شيخ الإمام أبي حنيفة قبل أن ندخل إلى أبي يوسف ومحمد
أبو حنيفة، يعني يكفينا من طبعا فارسي الأصل اسمه النعمان بن ثابت. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. هذه الشهادة لا اعتبار من وجه أن الشافعي ند لأبي حنيفة، وعندما يأتي الشهادة من ند من فارس في نفس المضمار لا اعتبار، وأكثر من شخص يكون تابع لأبي حنيفة في مذهبه. وقد قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه: إن الإمامة في الفقه مسلمة لهذا الإمام بلا ريب ولا شك. هذا معنى كلامه في الإعلام. المقصود من هذا أن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أول الأئمة ظهورا، أكثرهم علما بدقائق الفقه، إليه المنتهى في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه. له أصحاب منهم الذين ذكرتهما: محمد بن الحسن وأبو يوسف. أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم، أنصاري في أصله، لكنه نشأ في الكوفة وتعلم وعلم في الكوفة وأصبح قاضي القضاء فيما بعد. محمد بن الحسن مات أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني من بني شيبان، وبنو شيبان لهم ذكر كثير في التاريخ، كمثل محمد بن حميد، يقول أبو تمام: كأن بني شيبان يوم وفاته نجوم سماء حل من بينها البدر، سلام عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. ومنهم معن بن زائدة الشيباني الذي قيل فيه معن بن زائدة الذي زدت به شرفا على شرف، بنو شيباني. محمد بن حسن من بني شيبان. مات أبو حنيفة وقد بلغ محمد بن الحسن 18 عاما، لكنه أكثر ما يسمى ظاهر الرواية في المذهب هو من كتب محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليهما. من خلال دراستهما سيتضح أشياء كثيرة، لكن أبو يوسف قلنا تولى القضاء فأصبح قاضي القضاء، وكان الرشيد يجله ويكرمه. ومحمد بن الحسن في هيئته كان سمينا ذكيا، قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا أذكى منه.
طيب نكتفي بهذا السرد القصصي، لكن دعني أقف وقفة يسيرة وانتشرت لها قبل قليل، وهي ما يتعلق أن مثل هذا القصص وهذه الأخبار ليست غاية في ذاته، وإنما ما هي الفوائد والثمرات التي يمكن أن تجتنى من وراء هذه القصص؟
أولها طبعا العلم توفيق،
طيب،
لكن من طرائق جمعه صحبة الأكابر، من طرائق الحصول على العلم صحبة الأكابر. فأبو يوسف ومحمد بن حسن وصل إلى هذه المنزلة في العلم بصحبتهما لأبي حنيفة، ولهذا من الخطأ لجيلنا اليوم صحبة الأصاغر، وأنا أتكلم عن الأكابر والأصاغر في العلم. الأعمار بيد الله، لكن المتقدم في السن من العلماء والذي جمع تقدما في السن وتقدما في العلم حري بطالب العلم أن يلزمه. يتضرر المرء إذا كانت صحبته لأنداده أو لمن دونه في الزوايا والخفايا، فتلك الأماكن لا يصنع فيها علم، إنما يصنع فيها فكر مريب. لكن العلم إما في الجامعات والمدارس والحلقات المعروفة الظاهرة البينة المكشوفة، أو في المساجد كالحرمين في المقام الأول، ويكون على يدي الأكابر في المقام الأول. الأكابر علميا قد يكون المرء صغير السن، كبير العلم وافر العقل، لكن مع ذلك يعني أقل شيء يكون في مشايف 40 حتى يؤخذ عنه حقيقة ويلازم، لأن التجارب لها دور في صقل المرء. قد يظهره وينفع دون 40، لكن لزوم الطلاب له لابد أن يكون متأخرا حتى يستفيدوا منه. فمحمد بن الحسن وأبو يوسف رحمة الله تعالى عليهما حظي بعلم جم عندما صحب أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه. هذه الفائدة الأولى.
طيب،
الفائدة الثانية: المرء وهو يطلب العلم لابد أن يكون ذكيا. الذكاء مطلب أساسي في تكويننا لجيل يحمل العلم، وقد نبهنا إلى هذا مرارا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في وصف محمد بن الحسن كما مر معنا: ما رأيت سمينا أذكى منه. وكان محمد بن الحسن يتوقد ذكاء، والإنسان يمرر مسائل على عقله ويجلس مع أقرانه يطرح مسائل، لا تكون المسائل تطرح اليوم حتى فيما يسمى بالألغاز الشعبية أكثرها يجنح إلى الوصف. والوصف يقيس يعني مستوى واحد في الذكاء، لا يقيس كل شيء، لكن طالب العلم الحق يقيس عدة مستويات في ذكائه، ويمر نفسه على المسائل العلمية، ويمر نفسه على مسائل الرياضيات وأشباهها حتى يكون ذكيا. وقد مر معنا قضية علي رضي الله عنه وحكمه في الأرغفة وغير ذلك، هذه كلها مطالب أساسية. الأمر الثالث أيها المبارك قضية أن الإنسان ينوع مناهله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعرض أحيانا مسائل دقيقة، فقيل له من أين لك هذه المسائل؟ قال من كتب محمد بن الحسن، ثم برر بين فصل قال إن محمد بن الحسن أخذ علم أهل العراق وأخذ علم أهل المدينة بتلمذه ومراجعته على مالك في أهل المدينة، مع التلمذي كما ذكرت على يد أبي حنيفة، وأخذ فقه الشام عن الأوزاعي، ثم قال كلمة لا بد منها، قال رحمه الله عن أبي عن محمد بن حسن قال وصقله القضاء. فالإنسان إذا مارس عملا تدريسا أو قضاء هذا يصقله، ولهذا قلنا التجارب وطي السنين له دور كبير في ملكة الإنسان وتذكيتها وتربيتها. المقصود أن تعدد المناهل يصنع منك أيها الأخ المبارك رجلا عالما فذا، أما كون الإنسان لا يقرأ إلا لشخص أو شخصين ولا ينهل إلا من عالم أو عالمين ويغرق نفسه في دائرة ضيقة، فهذا لا يمكن له أن يتوسع في القول ولا أن يستطيع أن يجاري علماء عصره ولا أن يصدر حتى ينفع الناس في كثير من أحوالهم وقضاياهم. فتعدد المناهل كان عليه السلف في قضية التعلم، والعاقل لا يجعل بينه وبين المعرفة حجاب، إنما يأخذ العلم الحق من أي أحد، لكنه في قضايا الاعتقاد هذه مسألة مهمة لا تؤخذ إلا من عرف عنه سلامة المعتقد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، التقليد شيء منفر منه. فأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه عرض عليه القضاء فأبى، في حين أن أبا يوسف عرض عليه القضاء فقبل، ولم يقل إن أبا حنيفة لم يقبل فلا أقبل، ولهذا المصالح تتفاوت والرجال أنفسهم يتفاوتون. صحيح. فقد يأتي إنسان معين حري به أن يكون مرافقا للسلطان مثلا، يستطيع أن يغير، يستطيع أن يعني يصنع شيئا للناس، يحسن التعامل مع إذا قرب من أمير أو قرب من سلطان أو قرب من ذوي جاه، في حين أن غيره لا يحسن، فنقول للآخر ابتعد ونقول للأول اقترب، والعبرة بالمصلحة العامة. فأبو حنيفة ربما رأى نفسه ليس ممن يحسن مجارات نفع الناس من خلال مجارات السلطان، في حين أن أبا يوسف يستطيع أن يفعل ذلك، فكان الرشيد يجله. ولا نقدح في أبي يوسف ونجل أبي حنيفة على هذا الطريقة، لكن نجل أبا حنيفة ونجل أبا يوسف ونعتقد فيهما حسن الظن، ونعلم أن كل منهما نظر في مقوماته وقدراته فاستعملها في الحق فوصل إلى مقصوده. المناظرات أيها الأخ المبارك والمحاورات العلمية ينجم عنها علم جم، لأن الإنسان إذا اطلع على أراء الغير والمسألة بسطت له بطريقة أكبر قل إنكاره، قل انفعاله، قل تشدده. لكن من أين نؤتى؟ نؤتى من الذي لا يعرف إلا شيئا واحدا. لكن لما كانت هناك محاورات كان محمد بن الحسن يأتي المدينة يقابل مالك، يتناقشان في المسائل، هذا يعرض قوله وهذا يعرض قوله، ثم يسلم هذا لهذا في شيء والآخر يسلم له في أشياء، كذلك كان يحصل مع بين محمد بن الحسن والأوزاعي وغيرهم. هذه المناظرات والعالم الذي كانوا يعيشونه أدى إلى تلك الرفعة في الفقه الإسلامي على وجه العموم.
جيد.
وهذا يعني قد نفتقده يسيرا في زماننا، وينبغي أن يعاد إلى ما كان عليه.
نعم، شخص صالح أخرج من يعني الجانب الفقهي لما يتعلق بالأدب، لكن استأذنك أن يكون هذا بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا، ثم نعود لضيفنا الكريم في حديثنا في هذه الحلقة ثنائيات، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصينات ممتعات، إلاء للأرواح وبلسم الجراح، للخير والسداد آياته محكمات راصينات ممتعات، كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا سويا هذا الفاصل، أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح. بعد الفاصل نبدأ بهذا الاتصال من الأخت أم خالد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا سويا هذا الفاصل، أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح. بعد الفاصل نبدأ بهذا الاتصال من الأخت أم خالد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي الكريمة.
إذا ذكر موسى ذكر معه هارون.
طيب.
فما أكثر يعني نزل أكثر يعني الآيات في هذا الخصوص، ما السبب في ذلك؟
طيب
طيب ممكن الشيخ يدلنا على كتب تفسير لطلاب العلم المبتدئين؟
ان شاء الله. طيب سؤال آخر. وإياك. شكر الله لكم. معنا أيضا الأخ مصلح. السلام عليكم ورحمة الله. مصلح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف عرضي شكر
الله حيك يا أخي.
ودي بس أستفسر عن موضوع الله يفتح عليك. برنامج محاسن التأويل متى وقته؟ هل هو توقف أو تغير الموعد ولا؟
طيب
الله يفتح عليك الشيخ.
شكرا لك مصلح. معنا أيضا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا غالي.
طيب. سلام. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت أبغى أسأل عن أطفال مثلا على نبيل.
أيوة.
الإنسان قبل ما يجي لأهله دائما يقول دعاء. فيتم الاستمناء كذا الله يكرمك في الحمام ويأخذون العينة وزي كذا، فكيف الواحد يقول الدعاء هذا؟
طيب. أبو عبد الرحمن إكراما لك هو بعيد عن البرنامج لكن سيطرح بما أنك شاركت. جزاك الله خير.
الله
حياك الله. ننتقل إلى أخ أحمد. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ عمر حياك الله. حيا الله شيخ الكريم.
أهلا وسهلا.
عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى معلش نرجعكم شوية لورا عشان نتكلم عن الحسد.
أي نعم.
يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويقول سبحانه فاستبقوا الخيرات.
طيب.
كيف نسارع ونستبق الخيرات وفق المنهج القرآني ونتخلص من التنافس المذموم المؤدي للحسد؟
جيد.
النقطة الثانية كيف نفرق بين الغبطة والحسد؟
طيب الثالث
وأخيرا ما القياس الذي يجعل الإنسان المسلم وسطا فيكون شجاعا دون تهور ولا خوف وكريما دون إسراف ولا أكثر؟ جزاك الله خير. يعطيك العافية.
شكرا لك يا أحمد على هذه المحاولة إن شاء الله يكون في إفراد الموضوع. معنا أيضا من المتصلين أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام.
حياك الله تفضل.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
كيف الحال؟
يا مرحبا تفضل.
أول شيء كلمة الشيخ صالح.
أي نعم.
الشيخ صالح.
حياك الله.
أول شيء أحبك في الله.
أحبكم الله.
الشيخ صالح بدي أسألك عن السؤالين. نسمع دائما يقولون يريد أن يرى من أعانى يقرأ سورة الأنبياء لنام، فمدى صحة هذا الشيء؟ يعني يقولوا من واقع التجربة.
لو تعيد
من واقع التجربة يقول
هذا الشيء. لو تعيد السؤال كرما.
يقول مثلا في الحسد وفي العين
أنه يظهر لها العين.
أيوة قال يقول واقع التجربة.
طيب هذا واضح. السؤال الآخر.
السؤال الثاني اللي يقول إنسان يريد مثلا يصحى قيام الليل آخر الليل يقرأ آخر خمس آيات من سورة الكهف، يريد يصحى الساعة الثالثة من الليل يقرأ هذه الخمس آيات. طيب. من واقع التجربة هذا الشيء ليس يعني.
طيب تسمع الشيخ يا عبد الرحمن. شكر الله لك. شكرا. معنا الأخ سلطان تفضل.
الله يحفظك. سمي
وجهك. تفضل يا غالي.
باقي سؤال الله يحفظك على الشيخ.
تفضل الشيخ يسمع.
تفضل حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحفظك. الآن مثلا أنا الآن في مسير العلم، فنريد أن تبين جانب التحاسد بين طلبة العلم بحيث أن هذا يرى أن هذا الشخص اتفاق عليه في العلم فيحسده فيأتي الطالب الآخر فيغبطه في الحسد وغير ذلك.
هذه واضحة سلطان. سؤال آخر. هذا واضح الحسد بين طلبة العلم. سؤال آخر. طيب أشكرك على مشاركتك. أشكر أيضا جميع الأخوة والأخوات الذين داخلوا معنا. شيخ صالح كما يعني يظهر أن هذه أغلب المشاركات في صلب الموضوع. موسى أم خالد من الكويت كانت تسأل عن التلازم في القرآن الكريم بين موسى عليه السلام وهارون.
طبعا الأخوة التي بينهما ولكونهما بعثا في وقت واحد إلى يعني إلى ملأ واحد. هم فرعون وملأه، ولهذا جرى التلازم بينهما أخوان في نفس الوقت نبيان رسولان في زمن واحد وقت واحد إلى فرعون وملئه، فلهذا ذكرهم الله جل وعلا متنازمين في كتابه.
جيد. تسأل عن كتب تفسير لطلاب العلم المبتدئين.
التسهيل لابن جزي الكلبي.
أين؟
هذا المبتدئين جيد.
نعم
التسهيل لابن جزي الكلبي.
طيب الأخ مصلح أشار إلى قضية ويسأل عن محاسن التأويل، لعل أيضا من اللطائف أن الأخ أحمد صبر على الموقع يقول من الثنائيات الجميلة برنامجي القطوف الدانية ومحاسن التأويل، لذلك لابد أن يدخل هذا السؤال.
أي طبعا ما أستطيع أتكلم عن القطوف الدانية ومحاسن التأويل، نسأل الله القبول.
طيب.
لكني أتكلم عن
موعد محاسن التأويل.
موعد محاسن التأويل أظنه يوم الأحد. أنا والله رجل على جناح سفر دائما،
لكنه مستمر
ولكنه مستمر ولم ينقطع، وحصل بعض الإعادة هذا عائد لي
لأني لم أسجل حلقات جديدة، يعني أرجو أن الإخوة في القناة والإخوة الذين يتابعون البرنامج أن يعذرونا قليلا لكثرة الأسفار والصوارف، والتسجيل يكون في الرياض لا يكون في المدينة، وأنا أقدم إليه من الرياض. وطبعا أنا قبل كل شيء أعمل، يعني لدي عمل رسمي معلم في الكلية، فهذا ما أستطيع يعني أتحكم في وقتي، وعندي محاضرات ودروس في بعض المناطق، فهذا أضر بالبرنامج، لكن إن شاء الله سيعود قويا كما كان.
طيب أبو عبد الرحمن يسأل الشيخ، يقول كيف يعني يدعو عند في مسألة أطفال الأنابيب
قبل العملية نفسها؟ لا بأس.
طيب
قبل عملية اللي ذكرها يعني.
طيب أحمد، حتى لو كان في مكان يعني غير لائق؟
أيه، قبل أن يدخل الدورة نفسها.
جيد. أحمد يسأل الشيخ عن قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، يقول كيف الجمع بين ذلك مع نزع عملية الحسد؟
هو طبعا الحسد مركب في كل جسد. نعم. يقينا، لكن الله جل وعلا قيد قال من شر حاسد إذا حسد، أما إذا تغلب الإنسان على حسده بالتقوى فقد أفلح، وكل من اعتصم بالله وتوكل عليه وعلم أن الفضل بيده نجاه الله جل وعلا من أن يتلبس بالحسد.
يتساءل عن الفرق بين الغبطة والحسد.
الغبطة والحسد تأتي على عدة يعني معاني أو طرائق على النحو التالي: إذا تمنى الإنسان زوال النعمة تمناها لنفسه مع زوالها عن أخيه فهذا حسد.
نعم.
إذا تمناها لنفسه مع عدم تمني أن تزال عن أخيه أو عن أخته فهذه غبطة. لكن هل تكون غبطة مذمومة أو تكون غبطة محمودة أو مندوبة؟ هذا فيه خلاف. كيف نعرف أنه فيه خلاف؟ مثلا شخص ذو مال، أنا وأنت، لو فرضنا أن أحدنا ذو مال، الشيخ معمر ثري وصالح غير ثري، فهنا مسألة دي دنيوية، فكوني أتمنى لنفسي مالا مثل الذي عندك هذا ما نقول أنه محمود، نقول مباح، لأنه مسألة دنيوية. أنت أنا أزكيك على الله على مستوى من الفضل والتقوى، فعندما أراها فيك أتمنى أن أكون مثلك دون أن تنزع منك، فهذه غبطة محمودة مندوبة، لأنها داخلة في المسابقة للخيرات والمنافسة في الطاعات، أما الأول كانت دنيوية محض.
نعم.
فنقول عنها أنها مباحة.
تفضل. من الثنية الشيخ الإفراط والتفريط، هو يسأل عن يقول كيف يكون إنسان وسطية، حددها بمسألة الشجاعة والكرم، لكن دعنا نعمم قليلا يعني في الحياة ككل، ولسيما أنها ميزة لهذه الأمة.
أي الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني. أي شيء كلا طرفي الأمور ذميم، فالإنسان إذا كان الصنيع الذي يصنعه يجتز الأمر من أصله فهو مذموم، لا يسمى شجاعة ولا يسمى كرم ولا يسمى، إذا كان يجتز الأمر من أصله لأنه لا بد من عودة، وإذا كان لا يحقق المراد أبدا ويقصر عنه فهو مذموم، لكن الإنسان يحاول أن يحقق المراد دون أن يجتز الأصل، يحقق المراد دون أن يجتز الأصل. فلا يعقل أن تعطي ضيفك كل ما عندك، لأن الله يقول ولا تبسطها كل البسط، ولا يعقل أن ترده لأن الله قال وأحضرت الأنفس الشح، لكن ما إذا أرضيت ضيفك دون أن تضيع أهلك كان ذلك وسطا، كما قال صلى الله عليه وسلم إياك والحلو، فهو أذن له أن يذبح دون أن يذبح شاة فيها نفع لأهله، فلا يجتز الأصل إنما يصل إلى الأمر. كذلك في الشجاعة في الحروب، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وتقدم الصفوف، لكنه كان يلبس بعض حروبه درعان، يلبس درعين، ولهذا قلنا مر معنا إن الأعشى عندما مدح كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها، فلما قال للملك الذي يمدح غير لابس لمة ذمته العرب على هذا المدح، لأنه كان لا يلبس درعا في الحرب هذا تهور، لكن الشجاع يتقدم الصفوف ويحتاط لنفسه.
جيد. إذا ندخل الشيخ في عالم الأدب، ولعل المشاهد الكريم وأيضا الإخوة في الموقع بمجرد ما نقول ثنائيات في الأدب والشعر أول ما يرد إلى الذهن يعني التلازم الواضح بين جرير والفرزدق، إذا أذنت لي أن نعرض شيء من أخبارهم أيضا بعض الأشياء التي وردت في أشعارهم.
نعم. الشعر مسألة صناعة صناعة دنيوية، والآن أذن لي أن أعقب على رسالة وصلتني بالجوال بعد الحلقة الماضية، أحد الفضلاء ذكر اسمه، هذا يدل على فضله لأنه يعني كانت الأمور محاورة مكاشفة لكني لم أجد وقتا لأن أجيبه. ذكر عندما قلت أن المتنبي لم يحقق الحكمة في نفسه فلم يصل إلى مقصوده وإن قالها في شعره، بعث أحد الفضلاء يعاتب ويقول إن هذا غير صواب معنى كلامه، وحجته شهرة المتنبي، وقال إن الله علم صدق نيته وحصل له هذا القبول، وهذا طبعا خطأ في الفهم، لأن لا يقال في الصناعة الدنيوية أن فيها صدق نية إنما هي أسباب، فالشعر صناعة دنيوية ليست صناعة أخروية، حتى يقال فيها صدق مع الله فصدقه الله، إنما هذا في العبادات في وسائل القرب. أما الشعر في أصله ليست وسائل قربة.
لكن تريدون يا شيخ مسألة تحويل العادات إلى عبادات عن
طريق النية، مسألة أخرى. لكن المتنبي عرف كشاعر مجيد ولم يعرف كعبد رشيد، وهذه قضية مهمة جدا. فمثلا المشاهير من أصحاب من اللاعبون الذين يلعبون الكرة، المشاهير من المغنيين، طيب، المشاهير من الفنانين، الناس كلها تعرفهم، لكن لا يعني هذا أن هناك قبول لهم طرح في الأرض أبدا، إنما هي صناعة دنيوية يفتن الله بها من يفتن. فأخذوا بأسبابها فنالوا مرادها، من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لكن هذا لا يسمى قبول، لا يسمى. قلنا مرارا لا بد أن يفرق الناس ما بين القبول ما بين الشهرة. فلو ذكرنا مثلا ستالين، أكثر الناس على الأقل في زمانه كانوا يعرفون ستالين،
صحيح،
وهو مذموم عند الله لصنيعه، شيوعي ملحد قتل ملايين المسلمين،
جرائم
هائلة. لكن هذا ليس مقبولا كوننا نعرفه، فلا بد أن يفرق ما بين القبول ما بين الشهرة. ما خرجنا جانبا نعود لجرير الفرزدق.
طيب،
ظهر في عصر بني أمية جملة كلاهما من بني تميم، الأول وهو جرير كان سلس العبارة، الفرزدق كان فخم العبارة، ويقال في حقه لولا الفرزدق ولذهب ثلث لغة العرب. عرف بمجونه أكثر من جرير، كان جرير فيه شيء من الورع، حصل بينهما نزاع سمي في الأدب العربي جملة بالنقائف. كلاهما له أبيات فرادة تغنى الناس بها، صارت بها الركبان، حفلت بها كتب الأدب، من ذلك قول جرير: لولا الخليط بان الخليط، ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار، ولا الجيران جيران، يا أم عمر جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. قصيدة طويلة، الذي يعنينا منها ثلاثة العبارة.
جيد.
في حين أن الفرزدق إذا مدح وأراد أن يهب ممدوحه جزالة اللفظ وقوته، أضف على تلك القصيدة قوة جعلها تبقى. هذا الذي تعرف البطحاء وطاته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما تستوكفان، ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإنسان الإملاق والعدم، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا. يقولون من طرائف أخبارهم أن جرير كان له راوية يكتب شعره اسمه مربع، فهذا مربع ذات يوم تشاجر مع والد الفرزدق، فأراد الفرزدق أن يدافع عن أبيه فدفعه مربع فسقط الوالد، فلما سقط والد الفرزدق هدد الفرزدق مربعا بأنه سيقتله في حالة موت أبيه. طبعا هذه العامية بلفة، يعني ما معناها عجز. فقال الفرزدق، فقال جرير متهكما من الفرزدق البيت المشهور: زعم الفرزدق أن سيقتل مربع أبشر بطول سلامة يا مربع. وأصبح بالذات الشطر الثاني من البيت مجرى المثل والحكمة في الناس. عمر ما شاء الله لهما أن يعمر، مات الفرزدق قبل جرير، وأخطأ جرير عندما قال: مات الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. ثم إنه ندم على بيتي هذا، وقال أبياتا يرثي فيها الفرزدق. دخل معهما الراعي النميري والأخطل في صف الفرزدق، فمما دفع جرير إلى أن يقول في لاميته: لما وضعت على الفرزدق ميسمي، وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل. يريد أن يجمعهما كلهما في سياق واحد. هذا أيها المبارك بعض أخبارهما ونتفا من أشعارهما.
ننتقل أيضا الشيخ لما يتعلق بأمير الشعر شوقي وحافظ. أيضا
شوقي وحافظ، يقول الناس إنني أكثر قول عنه، والحق أنا واحد من المعجبين به، وقد يكون هذا صوابا وقد يكون هذا أي نعم صوابا أو قد يكون خطأ. شوقي وحافظ من شعراء العصر الحديث. مات حافظ قبل شوقي، فندم شوقي وتمنى لو أن حافظا مات قبل بعده حتى يرثيه. وقال شوقي: والدنيا دول. حافظ قال يبايع شوقي أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. رد عليه شوقي حفظ له الود والكلمة الطيبة هذه بعد وفاته، قال يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء، لكل منهما قصائد حافلة، لكن شوقي بلا شك أفضل من حافظ بكثير. من درر قول حافظ ما قاله في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في قصيدة عرفت بالعمرية ذكرناها كثيرا، منها أنه قال في أولها حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لا هم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق لا مقاضيها. ثم قال يصور وفادة رسول كسرى إلى عمر، قال وراء صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها في بردة تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. مما يحفظ له الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، في قصيدة قال فيها كذلك يتكلم فيها عن مصر في حب مصر كثيرة العشاق. وأما شوقي فله دور أكثر، منها بيته المشهور دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، وله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبيات لا حاجة لإعادتها أكثر من قولها، لكن من جيد أبياته قوله على لسان امرأة أيام جاهلية النيل. في العصور القديمة التي حكمت مصر أيام الفراعنة كانوا يؤلهون النيل، فيأتون بالمرأة يختارون أجمل النساء ويقدمونها إلى النهر قربانا، الحمد لله على نعمة الإسلام، ثم إن هذه المرأة تتأنق تتزين تفرح أنها ستزف إلى النيل. كيف تزف إلى النيل؟ تلبس جيد ثيابها وفاخر ملابسها ويزفها أطرابها وهم يحسدونها على هذا المقام، ثم تلقى في النيل لتموت وتظن أنها أصبحت زوجة له. يقول شوقي خلعت عليك حياءها وحياتها أعز من هذين شيء ينفق، وهذا بيت من حيث السبك الشعري في القمة، خلعت عليك حياءها وحياتها أعز من هذين شيء ينفق. وقد قلنا إن لشوقي دررا أخرى من أبيات الشعر.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يعني حديثكم في الشعر والحديث في الشعر عموما لا يمل، لكن دعنا يعني نستغل بقية الحلقة في بعض الإيمانيات التي تفيدنا في معادنا وتقربنا إلى ربنا. بداية شيخ صالح، وردت بعض التساؤلات على الموقع عن الزهروين، حبث لو تحدثنا عنها قليلا.
البقرة وآل عمران سورتان كريمتان من سور القرآن الكريم، والقرآن كله كريم لأنه منزل من لدن حكيم عليم. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن أصحابهما. أما البقرة فهي سنام القرآن وفسطاطه، لما نهى الله جل وعلا أخبارا ومواعظ وأحكاما شتى، وهي من أوائل ما أنزل في المدينة، ولهذا نودي على الأنصار في يوم حنين يا أصحاب البقرة يا أصحاب سورة البقرة، لأنهم كانوا يفتخرون بها لأنها من أول ما نزل في المدينة. سورة آل عمران تحدث الله فيها عن بيوت صالحة، وهو بيت آل عمران، قال الله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. تضمنت سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي آية الكرسي. تضمنت خاتمتها آيتان عظيمتان نزلتا من تحت العرش، هاتان الآيتان من قرأهما في ليلة كفتاه كما قال صلى الله عليه وسلم آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخرها. في سورة آل عمران تلك الآية العظيمة تنزل لها الجبال، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. في هذه الآية كما بينا ذكر الله جل وعلا أخبارا عن غزوة أحد ذكر الله جل وعلا فيها ما أصاب المسلمين في يوم أحد من الكرب ومن الغم ومن الجرح ومن الكلم، كلها من حيث الجملة هاتان الصورتان عظيمتان. لكن لماذا سميت بالزهروين؟ قال العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول لما يظهر لصاحبها أي لقارئهما جميعا من المعاني العظيمة ويضيء له في قلبه. وقيل إنما سميت الزهروين لأنهما تضمنتا اسم الله الأعظم كما وردت في ذلك الأثار. هذان قولان شهيران للعلماء في أسباب تسمية سورة البقرة وسورة آل عمران بالزهروين. هذا ما يمكن أن يقال عنهما. في قراءتهما نفع عظيم وخير وافر في كل القرآن، فكيف بهاتين السورتين العظيمتين اللتين أثنى عليهما الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم. أيضا الشيخ من الأشياء التي وردت في القرآن الكريم مسألة الصلاة والزكاة، لكني سأتجاوزها إلى ما يتعلق بالصبر والصلاة.
نعم، الدنيا سراء
بالصبر والصلاة
وضراء.
نعم.
ولا مطية في حال السراء إلا الشكر، ولا مطية في حال الضراء إلا الصبر. والإنسان ضعيف لا بد له أن يستعين، ولا استعانة حق إلا بالله جل وعلا. والاستعانة الحق بالله جل وعلا أرشد الله إليها أن مفتاحها الأعظم الصلاة، لأن الصلاة تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والله لما أعطى آل داود ما أعطى قال اعملوا آل داود شكرا، قال بعض العلماء إنها لم تخل ساعة من نهار إلا واحد من آل داود قائم يصلي. وهذه منقبة عظيمة، ويحسن بكل أهل بيت أن لا يفتروا من صلاة وصيام، وأن يحاول الأبناء والبنات أن يعينوا آباءهم وأمهاتهم على الطاعة. والبيت إذا كان الناس يتداولون فيه الطاعة، هذا صائم هذا قائم، وفي الليل يتفاوت أهل البيت، هذا يصلي في أول الليل وهذا يصلي في آخر الليل، اليوم الأم صائمة وغدا الوالد صائم. إذا كان البيت على هذا المنوال دل على قربهم من ربهم تبارك وتعالى. أما الصبر فلا بد منه، لكن لا بد أن يكون صبر لله تبارك وتعالى، رجاء ما عنده. والإنسان ينبغي أن يعلم أن الإنسان مهما تعلق بأشياء حوله في الدنيا فالنسيان سهل مع مرور الأيام، يقول أحدهم. وإن كان الموقف يعني قد لا يحسن الاستشهاد به، لكن يبين لك أن الدنيا سهلة. يقول قد كنت أرحم نفسي من تذكرها، واليوم أرحمها من فرط نسياني. أرقام هاتفكم ما عدت أذكرها، وضعها عنوانكم في ألف عنواني. فإذا كان هذا في محفل صغير في علاقة ما بين رجل وامرأة، لكن في الحياة عموما النسيان سهل إذا أردنا، لكننا كيف لا نريد أن تكون مسألة عادة، مسألة تأسي بأقوال الشعراء، نريد احتساب وطلب الأجر من الله جل وعلا. وأن الإنسان قدر الله ماض ماض، صبر أم جزع، لكن المؤمن يصبر وينتظر من الله الفرج، وينتظر من الله جل وعلا المثوبة والأجر. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يجب أن يعلم أن الله جل وعلا لم يجعل الدنيا ثوابا للمؤمن، ولم يجعلها سجنا للكافر، ولم يجعلها ثوابا للمؤمن. وهذا يدل على حقارتها عند ربنا تبارك وتعالى. والله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يجب أن يعلم كل أحد أن الأمور ثلاثة. الأول لا يقع، وهو ما لا يكون بالله، والمعنى ما لا يكون بالله لا يكون، ما لا يكون بالله لا يكون، شيء لم يكتبه الله، لم يقدره الله، لم يعلمه الله، لا يمكن أن يقع. والأمر الثاني شيء يكون بالله قدرا ويكون لغير الله شرعا، فهذا لا يثبت ولا يدوم كمن يعمل عملا لغير الله. والثالث وهو الذي يجعله المؤمن بين عينيه يكون بالله ولله، فهذا وإن ذهب في الدنيا أثره عينه بقي في الآخرة أثره. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور.
الشيخ صالح، قبل أن أخرج عن مسألة موضوع الصبر، يعني تعلم ويعلم المشاهد الكريم يعني ألمنا كثيرا، والله نبأ الحادث الذي تعرض له الأستاذ ياسر شعبان، فنعزيه نيابة عن فريق العمل. أصالت عن نفسي باعتباري أنني أحد تلاميذ الذين تتلمذوا عليه في مجال الإعلام. أنقل لك أخي الكريم أيضا تعازي الإخوة والأخوات على منتدى القطوف الدانية. أترك المجال لكم أيضا شيخ صالح إن كنتم تريدون أن تقولوا شيئا.
طبعا للتعريف، الأستاذ ياسر شعبان هو أحد المخرجين الفضلاء في هذه القناة المباركة. قد عملت معه وفقه الله وشافاه وعفاه في برنامج مجمع البحرين وغيرها من البرامج. وقد ابتلي بفقد زوجته وابنته، ودفن عندنا في المدينة في بقيع الغرقد، ولعل هذا من رحمة الله جل وعلا بهما. ذلك أن الدفن في المدينة له منقبة من وجه، أن بقيع الغرقد أول من ينشق عنهم القبور بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. والأستاذ ياسر الآن في المستشفى وفق ما علمت من الأستاذ وليد والإخوة الفضلاء الذين وقفوا معه وقفة مشرفة سواء من زملائه في القناة هنا أو من إدارة القناة عموما. الذي يعنينا نقول لأخينا الكريم نبلغك تعازينا وتعازي كل محب، ثم لا نستطيع أن نقول لك إلا أنه اصبر واحتسب، والله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا أصاب منه كما صح بذلك الخبر، وما عده الله جل وعلا للصابرين لا يمكن أن يتصوره أحد. قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وعند ملاقاته جل وعلا يجد الإنسان تلك العطايا الربانية والمنح الإلهية. وأشد الناس بؤسا في الدنيا إذا غمس غمسة واحدة في الجنة يقول لم أرى بؤسا قط. فالحمد لله على ما مضى من عافية، والحمد لله على ما يستقبل من عطاء، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونحن إخوتك يا أستاذ ياسر وزملاؤك، إخوتك في الإسلام، إخوتك في العمل، ومحبوك. نسأل الله جل وعلا أن يعينك ويرزقك الصبر ويمن عليك بالشفاء ويغفر لزوجتك، وأن يجعل ابنتك فرطا لك في الجنة كونها ماتت صغيرة، أن يجعلها فرطا وسابقة لك إلى الجنة. الله خير من يعين على الصبر ويثيب عليه.
أنقل تعازي الأخوة على الموقع، وإن كان يعني يمثلهم الأخ الراجي عفو ربه. أيضا وصلت الآن وخلال بث الحلقة قصيدة من الأخ محمود الشنقيطي يهديها نيابة عن كل أعضاء الموقع وعن مقدم البرنامج وعن أسرة العمل كاملة. يقول في أبياتها: يا ياسرا لست الوحيد، الحزن كدر صافية، لكن حولك إخوة تحت القطوف الدانية، ذاقوا كما ذقت الأسى فسل الدموع الجارية، فلك التعازي منهم ولك الرضا والعافية، والله نسأل رحمة لحبيبة لك غالية، أما الصغار فإنهم طير الجنان العالية، والله يعلم أننا من بعد وقع الداهية دائبت بنا الأحزان حتى لم تذر من باقية، لكننا سنقول قول ذوي القلوب الراضية، فجميعنا ملك الإله والفضل منه عارية، فهو الحكيم إذا قضى تلك العقيدة كافية، في كل ما هو كائن حكم لربي خافية، ثم الصلاة على الذي زكى النفوس الراضية والآل والأصحاب ما بدت النجوم الزاهية، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا جميعا واخلف لنا خيرا منها. أنتقل الإخوة على الهاتف معي الأخ عبد الله. عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا غالي على عجل كرما.
عندي ثلاثة أسئلة الله يجزاك خير.
طيب تفضل.
السؤال الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أريد شرح لهذا الحسد يعني. كذلك شرح الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أريد أن أعرف ما هي العمل الصالح، يعني مقرون بماذا، ما هي شروط العمل الصالح لكي تكون السعادة الحقيقية. أو
طيب السؤال الثالث.
السؤال الأخير: هل يوجد للشيخ سلسلة من الأشرطة في التفسير؟ وإن لم يكن فأنصحني يعني للفائدة يعني.
طيب.
وأبلغ الشيخ حبي له يعني.
حبك الله، الله يحييك.
شكرا لك عبد الله.
يا أمان الله.
شكرا لك. انتقل الأخ فرحان. تفضل يا فرحان.
وأبلغ الشيخ حبي له يعني.
فرحان كرما من الهاتف.
شكرا لك عبد الله. يا أمان الله. شكرا لك. انتقل الأخ فرحان. تفضل يا فرحان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كرما تسمعنا من الهاتف. شيخ تقصر على التلفاز.
طيب
شكرا
شيخ. نحب شيخ.
تفضل يا فرحان الفصوت الكرم.
نحبكم في الله يا شيخ صالح.
نحبكم الله، الله حييك،
ونسأل الله يوفقنا وإياكم وجعلنا أهل الجنة.
آمين آمين
يا شيخ. كيف نطلب العلم؟ نبي طلب العلم، كيف نطلب العلم الشرعي بحافظي؟ كنا بمنطقة نائية وبعيدين عن العلم الشرعي بالنسبة للمدن اللي فيها العلم.
طيب.
أتمنى منكم الله يجزاكم خير.
شكرا يا فرحان، واضح السؤال وإن شاء الله تسمع الإجابة. أختم واستأذن المخرج بأن يكون هذا هو الاتصال الأخير. معنا الأخ فيصل. تفضل يا فيصل. فيصل سؤالك كرما.
يا شيخ إني أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
أريد أن أسألك، هل النسيان، هل نسيان السنة كان نسيان القرآن؟
أي نعم. سؤال آخر.
ماده.
طيب شكرا يا فيصل. الشيخ صالح دعني يعني اختم بهذا المحور بين يدي ثم استعرض الاسئله.
لو جعلنا المحور اخرا
ابشر. طيب اذا نعود الى الاسئله، انا في المره الاولى نسيت سؤال الاخ ابو عبد الرحمن، كان يسال الشيخ عن قراءه سوره الانبياء، البعض يقول قراءتها مثلا سبع ليالي، ان من شانها ان من لديه عين انه يرى العين في منامه.
تفصيل هذا النحو التالي: اما تعبدا فلم يرد في هذا فيما اعلم شيء،
طيب
فلا يجوز اعتقادا منه انها لها اجر معين. اما اذا قال احد من الناس انه قرأ سورة الانبياء سبع مرات ثم ظهر له احد ثبت بعد ذلك حقا انه ممن اصابه بالعين، فانتقل الامر الان من كون تعبدي الى كون تجربة. طب والقرآن اخبر الله انه شفاء، فما يشترط في العبادة لا يشترط في التجربة، لا يشترط في الطب، لأن الطب قائم على التجربة، الطب قائم على التجربة. فلو قرأها وحصل أن رأى العين فلا نثرب عليه في هذا الباب، لكن لا ننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بالجزم، ولا نقول بأن هذا من وسائل القرب.
نعم. سلطان يسأل عن الحسد بين طلبة العلم بين بعضه، عبد الله يقول لا حسد إلا في اثنتين.
لا حسد هنا معنى لا غبطة. وأنا بينا قبل قليل قضية المباح والمحمود المندوب، فهذا مندرج في المحمود المندوب، الذي أن الإنسان إذا كان له حق أن يحسد، يحسد رجل يقرأ القرآن وينفع الناس، هذا الذي تغبطه وتتمنى أن تكون مكانه. رجل أعطاه الله علما يعلمه الناس، هذا الذي تغبطه وتتمنى أن تكون مثله. رجل أعطاه الله مال ينفق منها الليل وأطراف النهار، هذا الذي تغبطه وتتمنى أن تكون مثله. هذا المقصود، يعني فيه الحث على المنافسة بالخيرات.
يتساءل أيضا الشيخ عن العمل الصالح، تقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى.
العمل الصالح كل ما أمر الله به إذا وافق ذلك شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا كل ما أمر الله به وافق الشرع، أقصد الآخذ بها مع إخلاص العمل لله جل وعلا، وسيأتي هذا في المحور الأخير. أما قول الله فلنحن حياة طيبة، فأفضل ما فسرت به الرضا بالقدر، الحياة الطيبة هي الرضا بالقدر.
يسأل إذا لكم سلسلة في التفسير أشرطة أو
لنا تأملات قرآنية نزل منها ما يسمى ألبومان. ألبوم تأملات قرآنية واحد وتأملات قرآنية اثنان.
لكم منهج معين في هذه السلسلة شيخ؟
نختار من كل سور بعض الآيات، أما في محاسن التأويل فنأخذ الآية السورة كاملة.
جيد. طيب الأخ فرحان يسأل عن طلب العلم والسيمة في المناطق النائية.
الذين في المناطق النائية يعني يأخذون الأشرطة التي فيها شروح، تشروع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، الشيخ بن باز، الشيخ عبد الله الجبرين، الشيخ صالح الفوزان، أمثالهم من أقطاب العلماء، يؤخذ أشرطتهم وتفرغ وتقرأ بعد تفريغها، ينتفع الإنسان بها ويستمع لبعض طلبة العلم الآخرين.
نعم البرامج يا شيخ
مع الكتب والقراءة مهمة.
نعم البرامج سواء في المجد أو في غيرها، في قناة المجد العلمية.
نعم هذا رسيته الأكاديمية العلمية في قناة المجد. نعم. فيهن فيها خير عظيم لا يمكن إنكاره، بل تزيد الإنسان علما إلى علم.
ختاما فيصل يقول هل نسيان السنة كنسيان القرآن؟
لا لا، هذا يحتاج إلى دليل، والدليل قصرها على القرآن، لكن لا شك تضيع السنة فيه تفريط. نعم. لكن لا يصل إلى حد نسيان القرآن.
ولا علاقة في سرعة النسيان؟
النسيان أحيانا يكون سبب عضوي. نعم. وأحيانا يكون سبب المعاصي.
طيب أختم الشيخ بما يتعلق أيضا الأشياء التي وردت في القرآن الكريم وترددت كثيرا، ما يتعلق بمسألة الحسنات والسيئات، غالبا ما تقرن ببعضهما. دعنا نتكلم الشيخ عن أسباب حصول الحسنات أو حتى السيئات، ثم كيفية المحافظة على الحسنات ومحاولة التزيد منها.
نعم. الله جل وعلا خلق الخلق ثقلين لأمر عظيم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ثم كلف عباده بأعمال، فسمى جل وعلا من نهاه صنيع من ينهاه ما نهى عنه سيئة، وسمى صنيع ما أمر به أو دعا إليه حسنة، وسمى الأجر المترتب عليها حسنة، وسمى الأجر المترتب على السيئة سيئة.
طيب.
قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالحسنة تطلق على العمل وتطلق على الجزاء، والسيئة تطلق على العمل وتطلق على الجزاء. حسنات والسيئات ضدان، من أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به إتيان الحسنات وترك السيئات، ولا حسنة تعدل توحيد الله جل وعلا.
نعم.
وكل الحسنات مندرجة فيها، فهي الحسنة العظمى، ولا سيئة عياذا بالله تعدل الشرك، فهي السيئة العظمى المحبطة لكل عمل. جعل الله جل وعلا جزاء السيئة سيئة مثلها، وجعل جزاء الحسنات الحسنة بعشر أمثالها، كرما منه وتفضلا على عباده، ثم تضاعف، ثم يضاعف الله جل وعلا لمن يشاء. إذا كان يوم القيامة وزنت حسنات المرء وسيئاته،
قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى أن قال: فمن ثقلت موازينه، ثم قال بعده: ومن خفت موازينه. حتى يتحقق فعل الحسنة لابد من أمور، أولها تعظيم الله، يقع في القلب تعظيم الرب تبارك وتعالى، ثم يزدرف الإنسان إلى ربه بتلك الحسنات التي أمر بها. وقد بينا إن من أعظم الحسنات، بل الحسنة التي لا بد منها حتى يكون ما بعدها، هي التوحيد. والسيئة التي لا بد من تركها حتى لا يحبط تحبط الحسنة هي الشرك. ثم تأتي أعمال، والناس قدراتهم مشاربهم مواهبهم تختلف، ظروفهم تختلف، لكن المهم أن يصنع الإنسان في الحسنات التي شرعها الله جل وعلا. منها مثلا بر الوالدين، فبر الوالدين من أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإنه القلوب تدمع عندما يسمع الإنسان ويقرأ في الصحف أن أحدا من الناس قتل أحد أبويه أو تجر عليهما، والله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الأثر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه كثرة ذنوبه، فقاله عليه الصلاة والسلام: ألك والدة يعني موجودة حية؟ قال: لا. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: برها. فجعل صلى الله عليه وسلم بر الخالة ممحاه للذنوب، فكيف إذن ببر الوالدة؟ من وسائل القرب إلى الله جل وعلا صلاة الليل، فإن الإنسان إذا كان يوجد إليه باعث أن يقوم من فراشه ويصلي فهو على خير عظيم. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا من نعم الله أن الله جعل للحسنات سلطانا على السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. المحافظة عليها لا يحمل الإنسان على كاهله هما أعظم من هم كيف يفد على الله جل وعلا. فحسن المفادة على الله يلزم منه الاستمرار على العمل الصالح، والاستمرار على العمل الصالح لا يكون إلا بالله، وكما قلنا من قبل ما لا يكون بالله لا يمكن أن يكون. وإلى ذلك ليس أمام الإنسان إلا أن يتضرع ويتوسل إلى ربه في أن يرزقه عمل الحسنات ويكفر عنه السيئات ويعصمه وأن يثبته على الهدى حتى الممات حتى ينجو. هذا ما يمكن أن يقال جملة عن الحسنات والسيئات.
أحسن الله يكم معالي الشيخ، أستاذنكم في قطع هذا الحديث نظرا لانتهاء الوقت، وإن كنت أتمنى أن يستمر تقدم من نيابة عن كل مشاهدين بجزيل الشكر. شكر الله لكم شيخ صالح. أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين داخلوا معنا على الموقع، بداية من مشرف الموقع الشيخ عبد الرحمن سالم. أشكر الأخت أمل الأمة، أبو معاذ الحايك، بارقة الخير الواثقة بنصر ربها، أحمد صبر، محمود الشنقيطي، موسى الجهاني، يا حبذ الجنة، ربيع الحرف، زكي الحجيلي، المخبتات، صدى الأمل، أبو روان، رنين الحق، محمود الشنقيطي عفوا، آفاق، أبو حذيفة الصبيح، الراجي عفو ربي. أشكر أيضا جميع الأخوة الذين داخلوا بمجرد الشكر على عنوان الحلقة أو دعاء بتفوق فيها. من أولئك من رمز لاسمي بتجارة لن تبور، والعاديات، ورموز التفاؤل، سهام الحق، ورد الجوري، رنين الحق، كلمة صدق، أم أنس، وشموخ المجد، وسنبلة قلم، ومجد المجد، والقنوعة، وفتاة السنة، هتوم من سحاب، وسأبقى همم، خيال الفجر، زينة، أسرة الرميصاء، أبو مشاري، أعود إلى سأبقى همم وأبارك لها بجائزة التميز في هذا الشهر. أشكرها على تميزها وعلى دعمها للمنتدى. أيضا أشكر لجنة الاختيار الذين أسهموا كثيرا في الاختيار بين هذه المشاركات. لا يفوتني أيضا أن أعلن أسماء الفائزين بسؤال الشيخ في الحلقة الماضية. فازت الأخت بنت المملكة وحاملة المسك، وأيضا الأخ أبو عمر الغامدي، وأشكره على أن شارك بالتميز نيابة عن الذكور. لا يفوتني أيضا أن أشكر قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي بكلية المعلمين بالمدينة، نظرا لإعلانهم عن الحلقة. أشكر جميع المواقع التي أعلنت الحلقة وجميع الجرائد والصحف التي تفاعلت مع الحلقة الماضية. أيضا أشكر الإخوة الذين استمروا في متابعة هذه الحلقة على موقع البث الإسلامي والمسك، وأترك مسك الختام لفضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا.
طبعا أبارك في الأخت سابقة همم تميزها، أسأل الله لها ولإخواتها ولإخوانها التوفيق والسداد. وهذا المنتدى منتدى مبارك، والمشرف عليه أخونا الكريم الشيخ عبد الرحمن سالم وفقه الله تعالى، يبذل جهدا متميزا كبيرا في سبيل الرقيب المنتدى.
كما أبارك للأخت بنت المملكة والأخت حاملة المسك والأخ أبو عمر الغامدي فوزهم بجائزة السؤال الماضي الذي كان عن صدر البيت القائل فكل إناء بالذي فيه ينضح وهو صدر البيت فحسبنا هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. كما أشكر الأخت ربا ليخاء والأخت كلمة صدق شكرا جزيلا على الصفحة التي أعدوها في موقع مدونتي وأشكر الأخت سهام الحق شكرا جزيلا وافرا على جهدها الكبير في قضية تفريغ برنامج معالم بيانية من آيات قرآنية مع أختها ربا ليخاء فلهما مني جزيل الشكر وقد وصلني ذلك التفريغ وانتفعنا به كثيرا. أشكر جميع إخواني وأخواتي وقد يقع الإنسان في نسيان لبعض الأسماء لكن هذا نسيان مؤقت ونحن ندعو الله لهم في السر والعلانية. سؤال الحلقة يقول صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها السؤال ما هن أخوات سورة هود. نقول صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها السؤال ما هن أخوات سورة هود.
مشاهدي الكرام أختم بهذا السؤال وتقبلوا تحية طيبة من فريق العمل من هؤلاء الرجال المخلصين الذين يقفون خلف شاشاتهم لينقلوا لكم هذا البرنامج بقيادة مخرجنا المتميز الأستاذ وليد الطيب. أسعد الله مساءكم ونلتقي بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في الشهر القادم 2/2 إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته محكمات راصينات ممتعات. كتاب رب الهادي للخير والسداد آياته محكمات راصينات ممتعات. قطوفها دانية ثمارها يانعات غذاء للأرواح وبلسم الجراح. قطوفها دانية ثمارها يانعة غذاء للأرواح وبلسم الجراح.